أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم المشككين في قضائهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. قبل الدخول في المفاهيم، ذكر الشيخ تمهيدا تعرض فيه إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى كانت حول معنى كلمة المفهوم، والمسألة الثانية كانت حول النزاع في كجية المفهوم، واتضح عندنا أن المراد من المفهوم هو المدلول الالتزامي للجمل التركيبية، سواء كانت خبرية أو إنشائية، وأن النزاع في المفهوم نزاع صغروي وليس نزاعا كبرويا، لأنه ليس نزاعنا في حجية المفهوم بعد ثبوته لهذه الجمل، وإنما نزاعنا هل لهذه الجمل مفهوم أو ليس لها مفهوم. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث، وهو أقسام المفهوم. ذكر الشيخ المغفر رحمه الله عليه أن المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال أقسام المفهوم، ما فيه شيء يعني ما فيه مزيد كلام نوضحه أثناء التطبيق. قال أقسام المفهوم، ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أما مفهوم الموافقة فما كان الحكم فيه موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا، كان في المفهوم الوجوب أيضا. وهكذا مثلا عندما قال الله تعالى ولا تقل لهما أف، هذه الآية بمنطوقها تدل على ماذا؟ حرمة التأسيس بوجه الأبوين. بمفهومها على ماذا تدل؟ حرمة الضرب، حرمة الشتم، حرمة السب للأبوين بمفهوم الأولوية. هذا المفهوم يسمى مفهوم موافقة. ليش؟ لأن سنخ الحكم الموجود في المنطوق هو الحرمة، وسنخ الحكم الموجود في المفهوم هو أيضا ماذا؟ الحرمة. أو مثلا إذا أحل شخص لأخيه وطأ جاريته، أحل له وطأ جاريته، وانتم تعرفوا ان السيد يستطيع ان يحل وضع جاريته لاخيه، فيحل وضعها بالتحليل. اذا احل شخص لاخيه وضع جاريته، فالمنطوق هنا ما هو؟ حلية الوضع. طيب هذا يدل بمفهوم الأولوية على حلية الاستمتاعات التي هي دون الوضع كاللمس والتقبيل. هذا المفهوم مفهوم موافقة، لأن الحكم الذي تضمنه المنطوق هو الحلية، والحكم الذي تضمنه المفهوم هو الحلية، فهذا يسمى بمفهوم الموافقة أو مفهوم الأولوية، ويسمى أيضا بفحوى الخطاب. كما لو أحل لك شخص السكن في بيته، فهون بالفحوى يعلم أنه أحل لك ماذا؟ استعمال المرافق، لأن هذه من لوازم السكنة في البيت، وإن كان المنطوق هو تحليل السكنة في البيت، ولكن هذا الكلام فحوى تحليل ماذا؟ استعمال المرافق، الحمام ونحو ذلك. هذا يسمى مفهوم الموافقة، أو يسمى ماذا؟ يسمى مفهوم الأولوية، أو يسمى فحوى الخطاب. والقسم الآخر هو مفهوم المخالفة، حيث يكون سنخ الحكم في المفهوم مغايرا لسنخ الحكم في المنطوق. ففي المنطوق الحكم هو الوجوب، وفي المفهوم الحكم هو عدم الوجوب. إن جاءك زيد فأكرمه، الحكم في المنطوق ما هو؟ وجوب إكرامه.
زيد عند مجيئه. طيب هذه الجملة إذا كان لها مفهوم، الحكم في المفهوم ما هو؟ ها؟ عدم وجوب إكرام زيد عند عدم مجيئه. فسنخ الحكم، سنخ الحكم في المنطوق هو وجوب الإكرام، وسنخ الحكم في المفهوم هو عدم وجود الإكرام. مثل هذا المفهوم يسمى مفهوم مخالفة. ونحن كلامنا في بحث المفاهيم عن مفهوم الموافقة والمخالفة، عن مفهوم المخالفة للجملة الشرطية وللجملة الوسطية وللغاية وللحصر وللعدد وللقب. أما مفهوم الموافقة فلم يقع الكلام فيه بين أصوليين. ليش؟ لوضوح اندراجه تحت كبرى حجيات الظهور، لأنه مما لا شك فيه أن قوله تعالى لا تقل لهما أف ظاهر في ماذا؟ بالأولوية القطعية، ظاهر في حرمة السب والشتم والضرب. ولا شك ولا ريب أن قول صاحب المنزل أبحت لك السكنى في بيتي ظاهر بفحوى الخطاب في ماذا؟ في إباحة استعمال المرافق في البيت. وأن قول الشخص أحللت لك وطأ أنفي ظاهر بالأولوية في ماذا؟ في حلية الاستمتاعات التي هي دون الوطأ كالتقبيل واللمس. فإذا مفهوم الموافقة مندرج تحت كبرى ظهور الحجة ولا كلام فيه، وإنما الكلام في مفهوم الموافقة وما في مفهوم المخالفة. وبرجع أقول ليس الكلام في حجيته بعد ثبوته، بل الكلام في ماذا؟ في ثبوته. يعني هل الجملة الشرطية مفهوم؟ الجملة الشرطية الظاهرة في الثبوت عند الثبوت هل لها مفهوم وتكون أيضا ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء فتكون حجة في المفهوم وفي الانتفاء عند الانتفاء، أو لا مفهوم لها وهي ظاهرة فقط وفقط في الثبوت عند الثبوت ولا ظهور لها في الانتفاء عند الانتفاء؟ مسكوت عنه يقول مسكوت عنه. ليس مدلولا لها، ليس مدلولا لها. بيكون قوله إذا جاء إن جاءك زيد فأكرمه يدل على وجوب الإكرام عند مجيء زيد. طيب بتقول لي ما بدل على عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء؟ أقول لك لا، صورة عدم المجيء مسكوت عنها، مسكوت عن الثالث الشخصي. ها نوع نجي نحن الكلام بشخص الحكم، مش نسلخ الحكم آتي. نحن عم نحكي هلأ أنه إذا أنكرنا المفهوم معنى ذلك صورة عدم المجيء مسكوت عنها. هل يجب الإكرام أيضا عند عدم المجيء أو لا يجب؟ مسكوت عنها. مثل ما مر معكم بالمنطق يا أخوان أنه الإمكان العام والإمكان الخاص. الإمكان الخاص سلب كل ضرورتين. الإمكان العام سلب إحدى الضرورتين مع ماذا؟ مع السكوت عن الضرورة الأخرى بغض النظر عن الضرورة الأخرى. لذلك نقدر نقول من الله ممكن الوجود. يعني ممكن، يعني ليس محالا، ليس محالا، واضح؟ ليس واجب العدم، أما وجوده واجب أو ممكن بالإمكان الخاص مسكوت عنه. طيب فإذا يكون صورة الانتفاء، انتفاء الشرط مسكوت عنها. أما الفرق بين شخص الحكم وصنف الحكم سيأتي في البحث اللاحق. واضح الكلام ده؟ إلى هنا أيها الأخوة. قال فإذا ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. الأول مفهوم الموافقة ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا كان في المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا. إذا كان الحرمي في المنطوق ففي المفهوم الحرمي، إذا كان الحلي في المنطوق ففي المفهوم الحلي، ونحن ذكرنا أمثلة على ذلك. قال كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف، على النهي ماذا؟ على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية. لأنه واضح الله ليش حرم التأفيف بوجه الأبوين مراعاة لعظيم حقهما. حرم حرم على الولد التأفيف بوجه الأبوين مراعاة لعظيم حقهما، فإذا حرم على الولد التأفيف بوجههما مراعاة لعظيم حقهما فالسب والشتم والضرب مما هو أشد منافاة من التأفيف لعظيم حق الأبوين يكون محرما بمفهوم الأولوية وبطريق أولى. قال: وقد يسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب، ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الأولوية على التعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، وله تفصيل كلام يأتي في موضعه. كلامنا الآن فعلا في ماذا؟ في مفهوم المخالفة وليس في مفهوم الموافقة، لأنه رح يجي معنا كلام رح نحكي عن الأولوية العرفية وعن الأولوية العقلية، ورح يجي الكلام في مفهوم الموافقة وفي فحوى الخطاب. كلامنا الآن فعلا في مفهوم المخالفة. قال: وهو ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل، وهي ستة. الأول مفهوم الشرط، نحو إن جاءك زيد فأكل، فمفهومها إن قلنا للمفهوم إن لم يجئك زيد فلا تكرمه، أي فلا يجب عليك إكرام. الثاني مفهوم الوصف، مفهوم الوصف كما لو قال المولى أكرم العالم العادل، فإن مفهومه بناء على ثبوت المفهوم للوصف لا تكرم العالم غير العادل. لا لا يجب، كما قلنا الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع الحكم عند الانتفاع. الحكم كان الوجوب لا تكرم، يعني لا يجب إكرام، انتفى الوجوب مو الحرمان. مفهوم الغاية كما لو قال اجلس مكانك الى الغروب، فمعنى ذلك ماذا؟ انتفاء وجوب الجلوس بعد الغروب، وجوب الجلوس بعد الغروب منتفين. ومفهوم الحصر، وسيأتي الكلام في أدوات الحصر إلا الاستثنائية وإنما وغيرها من أدوات الحصر، من قبيل ماذا؟ أكرم العلماء إلا الفساق منهم، أو إنما يجب إكرام زيد، يعني يجب إكرام زيد ولا يجب إكرام غير زيد. أكرم العلماء إلا الفساق، يعني يجب إكرام العلماء ولا يجب إكرام العلماء، عفوا يعني المنطوق يجب إكرام العلماء غير الفساق، والمفهوم لا يجب إكرام العلماء الفساق. هذا مفهوم الحصر. مفهوم العدد من قبيل فاجلدوه مثلا والزاني والزانية فاجلدوهما، فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة. مفهوم العدد يعني لا يجوز الجلد أزيد من 80 جلدة، وكذلك لا يجوز الجلد أقل من 80 جلدة. ولح نحكي أن العدد له دلالة على المفهوم تارة من جهة الزيادة وأخرى من جهة المقيصة. مفهوم اللقب من قبيل أكرم زيدا، هل يدل على عدم وجوب إكرام غير زيد أو لا يدل على ذلك؟ وسيأتي تفصيل كلام في كل واحد من هذه الأمور. نحن عم نطرحها الآن أمثلة حتى تتضح لديكم إجمالا. الأول مفهوم الشرط يا أخوان، مما لا شك فيه أن الجملة الشرطية تدل بمنطوقها على ربط المقدم بالتالي وتعليق المقدم وتعليق التالي على المقدم. يعني إذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، فمعنى ذلك أنه على فرض مجيء زيد يجب عليك إكرامه، فإذا الجملة الشرطية تقع تضع المقدم موضع الفرض والتقدير وتربط التالي بهذا المقدم وتثبت التالي على تقدير ثبوت المقدم. إن جاءك زيد فأكرمه يعني على تقدير تحقق مجيء زيد يثبت وجوب الإكرام. هذا منطوق، هذا منطوق الجملة الشرطية. الجملة الشرطية أداة الشرط إذا نخلت على جملتين تجعل المقدم تضعه موضع الفرض والتقدير وتثبت التالي على فرض وعلى تقدير ثبوت وتحقق المقدم. ولذلك مر معنا بالمنطق يا أخوان إنه صدق الجملة الشرطية لا يدل على لا يتوقف على صدق طرفيها. ليش؟ لأن الجملة الشرطية تحكي وتكشف عن ماذا يا أخوان؟ عن النسبة التعليقية بين المقدم والتالي. شو يعني النسبة التعليقية بين المقدم والتالي؟ يعني أن التالي يتحقق على تقدير تحقق، أما أن المقدم يتحقق أو لا يتحقق فلا تحكي النسبة الجملة الشرطية عن ذلك ولا تخبر عن ذلك. يعني بعضه يا أخوان لو كان فيه ما آبهة إلا الله لفسدتا، هذه الجملة الشرطية صادقة ولا كذبة؟ صادقة. ليه؟ لأن شو على ماذا تقول بمنطوقها؟ أنه على تقدير تعدد الآلهة يتحقق وفعلا على تقدير أن الآلهة تعددت يلزم تحقق الفساد. ولكن في الخارج عندنا تعدد للآلهة شيء؟ ما عندنا. عندنا فساد في الخارج وضع نظام، عندنا نظام. إذا لا يضر بصدق الجملة الشرطية، لأن الجملة الشرطية لا تخبر عن تعدد الآلهة ولا تخبر عن تحقق الفساد، بل تخبر عن تحقق الفساد على تقدير تعدد الآلهة. لذلك بقدر أقول أنا لو كان زيد حمارا لكان ناهقا، صادقة أو صادقة، مع أنه لا زي الحمار ولا هو، ولكن على تقدير أنه فعل حمار سيكون ناهقا أو لن يكون ناهقا، سيكون ناهقا. لذلك هذا هو منطوق الجملة الشرطية، تعليق التالي على المقدم. شو يعني تعليق التالي على المقدم؟ يعني الدلالة على ثبوت وتحقق التالي على فرض وعلى تقدير ثبوت وتحقق المقدم. إذا منطوق بعد ما عم نحكي بالمفهوم، هذا المنطوق. إن جاءك زيد فأكرمه يعني على تقدير تحقق مجيء زيد، ما الذي يثبت؟ وجوب الإكرام، وجوب الإكرام، لأنه ما تضمنه الجزاء حكم إنشاء أكرمه. هذا معنى إن جاءك زيد فأكرمه، على تقدير مجيء زيد يتحقق ويثبت وجوب الإكرام. هذا المنطوق، هذا المنطوق. قال تحرير محل النزاع. لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع أصلا ما وضعت له أدوات شرطها أن تجعل مسؤولها موضع الفرض والتقدير وتثبت التالي على تقدير تحقق المقدم. هذا ما وضعت له أدوات الشرط، وإلا إذا شلنا أدوات الشرط إن جاءك زيد فأكرمه، إذا أزلنا أدوات الشرط شو عندنا؟ عندنا جملتان، جملة جاء زيد وجملة أكرم زيد، جملتان منفصلتان غير مرتبطتين ببعضهما البعض. إذا دخلت أدوات الشرط عليهما شو بينقلبوا هالجملتين؟ بينقلبوا من مركبين تامين إلى مركبين ناقصين، لأن المقدم والتالي بالجملة الشرطية مركبان ناقصان كما مر في المنطق، وبصير الجملة عم تخبر عن مجيء زيد؟ لا، مجيء زيد فيها مركب ناقص. عم تخبر عن وجوب إكرام زيد؟ لا، وجوب إكرام زيد فيها مركب ناقص، وإنما تخبر عن ماذا؟ عن تحقق وجوب إكرام زيد على تقدير مجيء، عن تحقق وجوب إكرام زيد على تقدير مجيء. قال فإذا يدل منطوقها بالوضع على تعليق التالي فيها على المقدم الواقعي، أي هذا المقدم الواقعي موقع الفرض والتقدير. إذا منطوق الجملة
يعني يقول هنا موقع على تحقق الفرض والتقدير
تدل على تعليق التالي على المقدم الواقع موقع الفرض
وهو تحقق الفرض والتقدير.
شو يعني واقع موقع الفضل والتقدير؟ يعني
على فرض
يثبت التالي ويتحقق على فرض وعلى تقدير تحقق المقدم. اما المقدم يتحقق او لا يتحقق اصلا قد يكون المقدم مستحيل التحقق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تعبد الآلهة ممكن أو محقق؟ ولكن لو تحقق لوقع الفساد. لذلك من جملة الروايات اللي بيستدل فيها الإمام بيسألون هل يعلم الله ما لم يكن؟ أنه لو كان كيف كان يقول؟ قال نعم. أولاً تقرأ قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهو علم أنه تعبد الآلهة لو تحقق مع أن هذا لم يكن، ولكن لو كان علم كيف كان يكون. على كل حال اتوضح منطوق الجملة الشرطية يا أخوان، منطوقها صار واضحا قبل ما نكون بالمفهوم. طيب النقطة الثانية اللي بدنا نحكي فيها أن الجمل الشرطية على نحوين، لأنه أحيانا بيكون الشرط موضوعا موضع الفرض والتقدير. ده احنا ما نسميه الشرط بالنحو وبالمنطق سميناه المقدم، والتالي بالمنطق وبالنحو سميناه الجزاء. المقدم والتالي هم الشرط والجزاء. الجمل الشرطية على نحوين يا اخوان، مرة يكون الشرط موضوعا موضع الفرض والتقدير، ومرة يكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع في الجزاء. وهي بسموها الجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع أو لتحقيق الموضوع. ولا يكون هذا الشرط موضوعا موضع الفرض والتقدير، بل يكون مسوقا لبيان وتحقيق موضوع الحكم في الجزاء. طيب اول شيء بعطي امثله بعدين ننتقل الى بعض المطالب. يا اخوان اذا ولد لك ولد فاختنه، هل يعقل ان يكون لهذه الجمله الشرطيه مفهوم؟ لا يعقل ان يكون لهذه الجمله الشرطيه مفهوم. ليه؟ لانه إذا لم يولد ولد لا يعقل وجوب الختام. لو كان إن جاءك زيد فأكرمه، صورة عدم مجيء زيد يحتمل أنه يجب الإكرام ويحتمل أنه لا يجب. فنقول هذه الجملة الشرطية لا مفهوم، وتدل على أنه في صورة عدم المجيء لا يجب الإكرام. أما في قولنا إن ولد إن رزقت ولدا فاختنه، إذا لم أرزق ولدا لا معنى لأن يجب الختام، لأن الختام فرع أن يكون هناك ولد ذكر حتى يختم. الختام هو إزالة كما تعلمون، إزالة قطعة اللحم التي تغطي الحشفة، الغرفة التي تغطي الحشفة، إذا لها يسمى ختام. فإذا لم يرزق ولدا لا معنى لوجوب الختام. فصورة يا أخوان، في صورة انتفاء الشرط ينتفي الحكم في الجزاء بسبب انتفاء الشرط أو بسبب انتفاء موضوعه، وكل حكم عدم عند عدم موضوعه. ينتفي الحكم في الجزاء بسبب انتفاء موضوعه، وكل حكم عدم عند عدم موضوعه. الآن إذا قلت لك أكرم زيدا، يجب الإكرام زيد أو لا؟ طيب إذا مات زيد انتفى وجوب إكرامه. ليش؟ لأن انتفى زيد، انتفى موضوع وجوب الإكرام وهو زيد. وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع. بينتفي سواء شخص الحكم أو سلخ الحكم، كلاهما ينتفي بانتفاء الموضوع. بخلاف إن جاءك زيد فأكرمه، بإن جاءك زيد فأكرمه، إذا انتفى المجيء مجيء زيد ينتفي شخص الحكم ولكن يحتمل انتفاء سنخ الحكم ويحتمل بقاء سنخ الحكم. فيصح أن نتنازع أنه هل الجملة الشرطية تدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط أو لا. هنا صار لابد من أن نبين الفرق يا أخو بين ماذا؟ بين شخص الحكم وسنخ الحكم. ما المقصود بشخص الحكم؟ ما المقصود بسنخ الحكم؟ المقصود بشخص الحكم، المقصود بشخص الحكم الحصة الخاصة من الحكم المقارنة للخصوصية المأخوذة في لسان الدليل. مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، ما هو شخص الحكم في هذه القضية؟ هو وجوب الإكرام المقارن لمجيء زيد، هذا هو شخص الحكم. طب أنا أسألكم سؤال، شخص الحكم ينتفي بانتفاء مجيء زيد أو لا ينتفي؟ طبعا، لأنه الحصة الخاصة من وجوب الإكرام وهي الحصة المقارنة لمجيء زيد تنتفي بانتفاء المجيء، لأن كل مقيد عدم عند عدم قيد. إذا كان المراد من شخص الحكم وجوب الإكرام المتخصص بخصوصية مجيء زيد والمقارن لمجيء زيد، فإنه ينتفي بانتفاء مجيء زيد، صح أم لا؟ طيب إذا هذا هو المراد من شخص الحكم، ما هو المراد من سنخ الحكم؟ المراد من سنخ الحكم طبيعي وجوب الإكرام. طبيعي وجوب الإكرام. نحن ما عندنا شك إن جاءك زيد فأكرمه، إنه عند انتفاء مجيء زيد ينتفي شخص الحكم، يعني وجوب الإكرام المقارن للمجيء ينتفي عند انتفاء المجيء. ولكن سنخ الحكم طبيعي وجوب الإكرام منتفي أيضا، فلا يجب إكرام زيد عند عدم مجيئه، حتى لو كان مريضا، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان عالما. أو أن سنخ الحكم لم ينتفي، فيحتمل أنه عند عدم مجيء زيد يحتمل وجود إكرامه لكونه مريضا أو لعودته من السفر أو لكونه فقيرا أو لكونه عالما. لاحظت الفرق بين سنخ الحكم وشخص الحكم؟ سنخ الحكم هو طبيعي وجوب الإكرام، شخص الحكم هو حصة خاصة من وجوب الإكرام المقارنة لمجيء زيد والمتخصصة بهذه الخصوصية. شخص الحكم لا شك ينتفي بانتفاء الشرط. ليش؟ لأنه المقيد عدم عند عدم قيد. ولكن النزاع في المفهوم إنما هو في ماذا؟ في أن سنخ الحكم هل ينتفي أو لا ينتفي عند عدم مجيء زيد وجوب الإكرام المقارن لمجيئه. قطعا انتفى بانتفاء مجيئه، بس هل انتفى مطلق وجوب الإكرام؟ فإذا لم يجئني زيد لا يجب علي إكرامه، حتى لو كان مريضا، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان عالما. أم لا دلالة للجملة الشرطية على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط؟ بل يحتمل أن يكون سنخ الحكم ثابتا في غير شخص الحكم هذا، في شخص آخر، مش في شخص، يعني في شخص حكم آخر، كأن يكون واجبا إكرام زيد عند عدم مجيئه إذا مرض مثلا.
لماذا يأتي البحث عند الانتفاء؟ لماذا لا يأتي من البداية؟ يعني كتاب شيء لشيء لا يعني أن يعمى عدم، يعني قال يجب إكرامه إذا جاء، فقد يكون في موضع يجب إكرامه مثلا إذا مثلا صعد المنبر. وهذا يعني لماذا عند انتفاء الشخص بحثوا هذا الموضوع؟
الآن يأتي، الآن يأتي يا أخوان، الآن يأتي. وضح الكلام الفرق بين شخص الحكم وسنخ الحكم. طيب يا أخوان، المذكور في الجد، وطبعا هذا الكلام بيجي بمفهوم الوصف وبمفهوم الغاية أيضا دائما بكل المفاهيم يا أخوان، المفهوم المتنازع في ثبوته وعدم ثبوته ليس انتفاء شخص الحكم، بل انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط أو عند انتفاء الوصف أو عند تحقق الغاية إلى غير ذلك من المفاهيم. طيب، لذلك يا أخوان بمثل إن رزقت ولدا فاختنه. أما أن شخص الحكم ينتفي عند انتفاء الشرط فهذا مسألة مشتركة في كل القضايا الشرطية، بس إذا ما أدو دخل في المفهوم المتنازع فيه، المفهوم المتنازع فيه هو انتفاء سلخ الحكم. هل يحتمل بقاء سلخ الحكم عند انتفاء الشرط حتى نتنازع في انتفائه وعدم انتفائه؟ هل يحتمل ثبوت سلخ الحكم عند انتفاء الشرط في مثل إن رزقت ولدا فاختنه؟ لا يحتمل ثبوت سلخ الحكم. ليه؟ لأن سلخ الحكم يحتاج إلى، وعند انتفاء الشرط ينتفي الموضوع. اللي ما عنده ولد كيف بده يقتل ولده؟ بعطيكم مثال آخر.
يعني هذا التقسيمات تقسيم لكل المفاهيم من هيك. يعني ما أمن عليه بس بخصوص الشرط، مفهوم الشرط.
مسألة أن سلخ الحكم، أن شخص الحكم ينتفي عند انتفاء الشرط، هي مش مختصة بالشرط، مفهوم الشرط. بالوصف شخص الحكم ينتفي عند انتفاء الوصف، بالغاية شخص الحكم ينتفي عند تحقق الغاية. نزاعنا مش في شخص الحكم، بسلخ الحكم. أما تقسيم الشرطية إلى ما تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع وما تكون مسوقة لجعل الشرط موضع الفرض والتقدير، هذا مختص بالشرطية. بتلاحظوا عندنا نحوين من القضايا الشرطية: قضية شرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، ما في مجال للنزاع في المفهوم فيها، مثل إن رزقت ولدا فاقتله، مثل إن سافر الأمير فخذ بركابه، طيب إن لم يسافر الأمير ما فيش موضوع لوجوب الأخذ بالركاب. طيب مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. شو يعني؟ يعني إذا ما حييتم بتحية ما تردوها. أصلا إذا ما حيينا في معنى للرد، لا معنى للرد، لا معنى للرد. فهون إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن منها أو ردوها. الشرط مسوق لبيان موضوع الحكم. أو مثل قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. شو يعني؟ يعني إن لم يردنا تحصنا لكم إكراههم على البغاء؟ لا معنى للإكراه إذا هن لم يردنا التحصن. من هي اللي تكره على البغاء؟ التي تريد التحصن. أما التي لا تريد التحصن ما في معنى لإكراهها، لأنه هي لا تريد التحصن، هذا لا يسمى إكراها. واضح؟ فإذا بمثل هذه القضايا، هذه القضايا داخلة في نزاعنا في مفهوم الشرط أو خارجة؟ خارجة. ليه؟ لأن الشرط فيها صيغة لبيان تحقق الموضوع، لبيان الموضوع ولتحقيق الموضوع، فعند انتفاء الشرط ينتفي الموضوع، فلا معنى لثبوت سلخ الحكم. أين قد يوقع النزاع في مفهوم الشرط؟ إذا كان مع انتفاء الشرط الموضوع، موضوع سلخ الحكم يبقى متحققا، فيقع النزاع هل الشرطية تدل على انتفاء سلخ الحكم أو ساكتة عن سلخ الحكم لا تدل على انتفائه. واضح الكلام؟ خلنا نطبق هذا القدر ثم نرجع للشيء.
طب ليش احنا ما بيكون بيان الموضوع كمان في المفاهيم الأخرى؟ من المفاهيم الأخرى؟
مثل
ما مفهوم الوصف؟
مثلا
مش مفهوم الوصف انه موسوقة لبيان الموضوع؟
ما بصح. كيف؟ اعطيني مثال.
مثل مثال للكرشاة مربع وكذا، بقول انه ارسم مربع شكل مستوي الاضلاع.
هذا اللي عم تتفضل فيه بمفهوم الوصف رح يجي معنا. اكرم مثلا، اكرم المجتهد القادر على استنباط الاحكام الشرعية، هذا ما له مفهوم قطعا. ليه؟ لان الوصف هنا ليس للاحتراز، وانما هو لبيان وتفسير الموضوع. اذا خارج عن نزاعنا بمفهوم الوصف، نزاعنا فيما لو كان الوصف ماذا؟ للاحتراز، ولو بمقتضى اصالة الاحترازية في القيود.
فالتقسيم يشمل
هذا نظير ما نحن فيه، نظير ما نحن
مش هو
فيه. لا، نظير لما نحن فيه ياتي في مفهوم الوصف ان شاء الله تعالى، وليس عين ما نحن فيه. يعني هلا على كل حال نظيره او عينه، ولكن مثلا في بعض المفاهيم الاخرى قد لا يتاتى هذا. مصداقه الابرز الشرط المسوق لتحقيق الموضوع وبيان الموضوع من قبيل: اذا حييتم بتحيه فحلوا باحسن منها او ردوها. قال: وهي اي الشرطيه على نحوين: ان تكون مسوقه لبيان موضوع الحكم، اي ان المقدم هو نفس موضوع الحكم اللي بيشتمل عليه التالي. المقدم هو موضوع الحكم الذي يشتمل عليه التالي، حيث يكون الحكم في التالي مموطا بالشرط في المقدم على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه. يعني بيكون الحكم في التالي يتوقف على الشرط اللي هو المقدم توقفا عقليا. إذا حييتم بتحية فردوها، أصلا الرد عقلا لا معنى له إلا إذا الإنسان حيي، إذا لم يحيى لا معنى للرد عقلا. فبصير توقف الجزاء على الشرط توقف عقلي، لأنه عند انتفاء الشرط ما في موضوع لسلخ الحكم، مطلق الرد ما له موضوع إذا انتفت التحية. قال: ونحو قولهم إن رزقت ولدا فاختنه فإنه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض وجوده. ومنه قوله تعالى: لا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإنه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات. الآن المرأة البغية المومس والعياذ بالله، هذه يصدق أنك تكرهها على البغاء؟
لا،
فإنما تكرهها على البغاء، وإنما هي عملها البغاء لا تريد أن تتحصن، لا معنى للإكراه. مثل يا أخوان الإنسان الصائم في شهر رمضان يمكن أن يكرهه على الأكل والشرب، أما الإنسان اللي هو مفطر ولا يريد أن يصوم يصدق أنني أكرهته على الأكل والشرب؟ لا أصلا، هو مفطر لا يريد أن يصوم. وقد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية، لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، وأي حكم سلخ الحكم ينتفي موضوعه. فبعد في مجال نتنازع عن الشرطية هل تدل على انتفاء سلخ الحكم أو لا تدل، لا معنى لمثل هذا النزاع بعد أن كان سلخ الحكم منتفيا عقلا بانتفاء موضوعه. فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. إيه؟ ينتفي سلخ الحكم عند انتفاء الشرط. ليش؟ لأنه ما له موضوع صحيح كلي وجوب الرد، ينتفي عند انتفاء التحية. ليه؟ لأنه لا معنى للرد مع عدم التحية. كلي وجوب الختان ينتفي عند انتفاء الولد، لأنه لا معنى للختان مع عدم المختون. قال: فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم، مو أننا نحكم بانتفاء سنخ الحكم لانتفاء الشرط، بل سنخ الحكم منتفع عند انتفاء موضوعه، سالبة بانتفاء الموضوع. ليس إلا مو أن المتكلم كما بين لي ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط كلامه صالح لبيان انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. أصلا ما في علاقة لكلام المتكلم بمسألة انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط، بل انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط هنا عقلي بحث من باب السالبة بانتفاء موضوعها. فلا يقال مثلا، فلا مفهوم للشرطية في المثالين، فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تختنه، لأنه أصلا وجود الختان منتفي بانتفاء الموضوع عند انتفاء الولد. ولا يقال إن لم يردن تحصنا فأكرهن على البغاء، مفيش معنى الإكراه على البغاء إذا لم يردن تحصنا. واضح الكلام؟ وكذلك كما قلنا في الآية لا معنى لأن نقول إذا لم تحيوا بتحية فلا تردوها، مش معنى للرد مع عدم التحية. النوع الثاني أن لا تكون القضية الشرطية مسوقة لبيان الموضوع. طبعا يا أخوان يقع الخلاف في بعض القضايا الشرطية في أنها مسوقة لبيان الموضوع أو لا. الأمثلة اللي ذكرها الماتن واضحة أنها مسوقة لبيان الموضوع، ولكن في بعض القضايا الشرطية وقع الخلاف هل هي مسوقة لبيان الموضوع أو لا، مثل قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. البعض شو قالوا؟ البعض قالوا هي مسوقة لبيان الموضوع، لذلك لا دلالة لا مفهوم لها، ولا تدل على ماذا؟ على حجية خبر العادل. والبعض قالوا لا، هذه ليست مسوقة لبيان الموضوع، وهي بمفهومها دالة على حجية خبر العادل. فأحيانا يلتبس أمر القضية الشرطية وأنها هل هي دالة، هل هي مسوقة لبيان الموضوع أو ليست مسوقة لبيان الموضوع. البعض قالوا إن جاءكم فاسق بنبأ ستتبينوا، يعني إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا معنى لأن تتبين لأنه ما في نبأ. والبعض قالوا لا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، فمفهومها إن كان الجائي بالنبأ غير فاسق بل عادل فلا تتبينوا، فبصير دليل بالمفهوم على هذا على حجية الخبر العادل. تفصيل الكلام في هذه الآية وأن أنها مسوقة لبيان الموضوع أو أنها ذات مفهوم هذا وين في محله من علم الأصول في بحث حجية الخبر الواحد. قال أن لا تكون مسوقة لبيان الموضوع حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم في التالي بدون الشرط، نحو قولهم إن أحسن صديقك فأحسن إليه. طيب إن لم يحسن صديقك يبقى هناك معنى للإحسان إليه وعدم الإحسان إليه، فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على إحسانه إليه، ففيك تحسن لصديقك سواء أحسن إليك أو لم يحسن إليك، فالحكم في التالي لا يتوقف على الشرط توقفا عقليا، بل يمكن ثبوت الحكم في التالي سواء مع تحقق الشرط أو مع انتفاء الشرط. قال فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان منه، فإنه يمكن الإحسان إليه أي إلى الصديق أحسن إلي أو لم يحسن. وهذا النحو الثاني من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا، ومرجعه إلى النزاع في دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء، بس أي حكم؟ شخص الحكم أو سنخ الحكم؟ أما شخص الحكم فينتفي طبعا عند انتفاء الشرط، لأنه فسرنا شخص الحكم بأنه حصة خاصة من الحكم مقارنة للخصوصية المأخوذة في لسان الدليل ومتخصصة بهذه الخصوصية المأخوذة في لسان الدليل، فبتنتفي عند انتفاء هذه الخصوصية. نعم نوع الحكم، سنخ الحكم، طبيعي الحكم، ما شئت فعبر، هل ينتفي عند انتفاء الشرط أو لا؟ لذلك قال بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلق كالوجوب مثلا على تقدير انتفاء الشرط؟ صحيح، وجوب الإكرام المقارن للمجيء ينتفي عند انتفاء المجيء، بس مطلق وجوب الإكرام ينتفي عند انتفاء المجيء؟ حتى وجوب الإكرام لكونه مريضا أو لكونه عالما أو لكونه عائدا من السفر أم لا؟ وإنما قلنا نوع الحكم لأن شخص كل حكم في القضية الشرطية أو غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع. ليش القضية الشرطية أو غيرها؟ أكرم العالم العادل بمفهوم الوصف يا أخوان، أكرم العالم العادل، وجوب الإكرام المقارن للعدالة ينتفي عند انتفاء العدالة أو لا؟ ينتفي. بس يقع السؤال كلي وجوب الإكرام، طبيعي وجوب الإكرام ينتفي عند انتفاء العدالة، فلا يجب إكرام الفاسد حتى لو كان هاشميا أو لا؟ واضح الكلام؟ مثل ما قلنا أكرم العالم العادل، العالم هو الموضوع والعدالة هي قيد وشرط في الموضوع، لا شك أن وجوب الإكرام المقارن للعدالة ينتفي بانتفاء هذا القيد، سواء انتفى العالم بينتفي وجوب الإكرام المقارن للعالم العادل، أو انتفى العادل بينتفي شخص الحكم، شخص الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع وينتفي بانتفاء قيد الموضوع. بس اللي بيوقع السؤال عنه أنه مع وجود الموضوع وانتفاء قيده ينتفي سلخ الحكم أيضا، يعني إذا كان عندي عالم غير عادل فاسق مطلق وجوب الإكرام منفي حتى وجوب الإكرام لكونه هاشميا مثلا أم لا؟ قال وإنما قلنا نوع الحكم لأن شخص كل حكم في القضية الشرطية أو غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع سواء كان للقضية مفهوم أو لم يكن. وفي مفهوم وإنما الذي يتنازع فيه ماذا؟ نوع الحكم، سنخ الحكم، طبيعي الحكم، دائما النزاع في المفهوم هو نزاع في انتفاء سنخ الحكم، طبيعي الحكم، نوع الحكم، وليس نزاعا في انتفاء شخص الحكم. قال وفي مفهوم الشرطية قولان أقواهما أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء، فإذا الماثل ماذا التزم؟ نعم لأن للشرطية مفهوم خلافا لصاحب الكفاية أستاذ أساتذة المتن الذي ذهب في كفايته أن الشرطية لا مفهوم لها تتم في المطلب تأتي والحمد لله
السلام
عليكم هذا إن شاء الله نبين
ما شاء الله
نفتتني نفتي